أهلا بكم سامعينا الكرام في حلقة جديدة من برنامج العيادة القانونية على إذاعة رمز صوت المرأة اليمنية. سامعينا الكرام، حق المرأة في قيادة السيارات وفقا للقانون، هذا هو موضوع حديث هذه الحلقة الذي سنناقشه مع أحد المختصين أو إحدى المختصات في القانون في بلادنا. معكم طبعا من الإعداد والتقديم فهم البريهي، من الإخراج عاصم السامعي. مستمعينا الكرام، القانون اليمني يسمح للمرأة بالحصول على رخصة قيادة، ومع ذلك فإن قيادة المرأة للسيارات في اليمن تواجه تحديات مجتمعية وثقافية كبيرة، مما يجعل هذه الممارسة مثيرة للجدل وتؤدي إلى مضايقات من البعض على الرغم من وجود رخص رسمية لها. الإحصاءات والأرقام الصحفية تظهر منح تراخيص للنساء في مختلف المحافظات، ما يعني أن هناك إقبال من قبل النساء على ممارسة حقها القانوني في قيادة السيارات، لكن بالمقابل لا تزال التقاليد والعادات الاجتماعية تشكل عائقا أمام قيادة المرأة، حيث يرى البعض أن هذا الدور غير مناسب للمرأة، ما يعطي انطباعا بأنها أقل تعلما وقدرة على القيادة، بعكس ما تراه النساء السائقات اللواتي يجدن أن قيادة السيارة توفر لهن استقلالية وحرية في التنقل لا توفرها وسائل المواصلات العامة، مما يتيح لهن الاعتماد على أنفسهن. سامعنا الكرام، في موضوع هذه الحلقة حق المرأة في قيادة السيارات وفقا للقانون، سنتحدث عن القانون الخاص بقيادة السيارات والنصوص القانونية التي تضمن هذا الحق، و ما هي الإجراءات القانونية والرسمية في موضوع حق المرأة في قيادة السيارات، والأفعال المندرجة تحت المضايقات التي تتعرض لها المرأة في قيادتها للسيارة، بالإضافة إلى التحديات الإجرائية التي تواجه المرأة تحديدا أثناء استخراج رخصة القيادة، أو التحديات التي تواجهها في ميدان العمل والشارع، بالإضافة للشروط القانونية الملزمة للحصول على رخصة القيادة. ثم سنتحدث أيضا عن آلية التعامل القانوني والقضائي مع القضايا المتعلقة بفرض قيود على المرأة من قيادة السيارة، بالإضافة إلى الإجراءات القانونية التي يجب أن تسلكها المرأة في حال ما تعرضت لتعسف أو مصادرة لحق أو تمييز في الإدارات والمرافق الحكومية الخاصة بمنح رخصة القيادة أو الخاصة بإعطاء وتسهيل الحقوق القانونية للمرأة. إذن سامعينا الكرام، ابقوا معنا لنبدأ الحديث بعد متابعة المادة الميدانية التي أعدها لنا الزميل عقيل شمسان، والحديث سيكون في هذه الحلقة مع المحامية غزة يحيى. ابقوا معنا.
المرأة من ديمقراطية وشعبية وشريك الرجل بكل حاجة، بس سيارة بكل حاجة. إحنا اللي افتخر إن تكون المرأة سواقة سيارة.
طبعاً مثلاً لما نخرج مثلاً حبت بالسيارة تسوق كذا، يعني عادي متعلم ما لبين تمدري إيش، يعني ما يعجبهم شنو المرأة تسوق، يعني كل نظرة المجتمع له إنه حاجة غريبة، ما أدري إيش تحصل انتقادات انتقادات كتير، يعني إنه بنت تسوق ومدري إيش، وخلص يعني أي حاجة لو في سيارة حتى مجنب كذا مطروحة، هذه سيارة بنت، هذه أكيد اللي تسوق بنت. يعني
على مستوى اليمن نحن ما عليه تسوق، هي حر مقتدر إن تسوق سيارة توصل لنفسه، ما ليش حق إن تستغل به أجرة، أما لصالحه ولصالح أولاده وأهل بيته ما فيش حق.
فرهم احتراما في قيادة السيارات النساء، لأن عندنا مجتمع متحفظ، لذلك النساء يمشوهن مثل بالقورة، يشوف امرأة مزحمة حاول كل الناس إنه يفتح لها الطريق، لأن امرأة إن كان لو رجل عادي زعرقان لقليز صدوه ما في شاقة. إذا عملت حادثة المرأة كل الشعب كل البشارع يحاول إنه ينقضي، كل البشارع يحاول إنه يستر، يعني ما فيش عندنا مجتمع متحفظ زيادة يعني على اللزوم خاصة في قيادة السيارات.
طبعا من ناحية القيادة الرجل ملتزم بالقواعد، لكن المرأة كحياة فقط. وأكثر الحوادث من النساء، أكثر الناس تعرضوا للحوادث أو ذل النساء.
توجد هناك أي صعوبات إنه المرأة تقود السيارة؟ فأحيانا يعني مثلا أنا كزوجتي مثلا يعني تقود السيارة، نظرا إنه أشتغل أنا مثلا في مكان بعيد، فتضطر هي إنه مثلا تتواصل بالسيارة. وكذلك لا يوجد أي عواقب عند استخراج الرخصة، وإنه نظرة المجتمع لا يوجد أي مشاكل.
أشوف السواقة عادي للبنت، ما فيها أي شيء، بس بالعكس سهل عليها مشاويرها وتخليها تعتمد على نفسها، بس أهم شيء تكون محترمة ومؤدبة وتستخدمها بالحلال والستر.
أنا أفضل إنه المرأة تقود سيارتها بنفسها من بيتها إلى عملها أو للسوق، أفضل مما أن تركب مع أصحاب باصات، ونظرا لمشاكل هذه الأيام والمضايقات، أو أن تأخذ إنجيز دباب مع إنسان غريب، أو تأخذ تاكسي مع إنسان غريب. الأفضل أنها تأخذ إيش سيارتها بنفسها، تقودها من بيتها إلى عملها أو للسوق. أما بالنسبة لرخصة القيادة، أعتقد أنه ليس فيها صعوبة، وأنه قد هو مسهل للمرأة وتخرج القيادة بسهولة.
الرجل أحرف من المرأة بقيادة السيارة، لذلك الأسباب كثيرة، لأن ما تمشي وضعه له فعل حادث ولا شيء تلقي خلاص تختضيل. أما اللي تسوق سيارة هذا يعني هذا حاجة طبيعي أن المرأة تسوق سيارة، مش حرام ولا عيب ولا ذا، وإحنا أمي تسوق سيارة، أختي تسوق سيارة، كلهم يسوقوا سيارات، والله العظيم يعني حاجة طبيعي عادي، ما في شيء حاجة. شوف يعني مش إنه صعب لنا ذا، قدوا ذا حنت يعني حاجة طبيعي، قدوا نخرجوا رخصة للمرأة للرجال لأي حد، ما فيش أي عوائق ولا أي حاجة.
يعني أنا أشوف إنه أغلب الأوقات الاحترام الأكثر المرأة، خاصة شرطة المرور، خاصة بالمجتمع حقنا بشكل خاص. يعني أول ما لما يشوفوا إن السيارة في بمرأة تتعامل معي إني شيء مقدس في الجولات، ممكن يعني نوقف كل السيارة عشان تمر سيارة المرأة، يعني السيارة اللي في بهن الرجال يعني عادي، يعني عادي لو انتظر. يعني عكس لما تجي مرأة أو سيارة أو شيء فيخلوها تمر بالشارع، يعني مهما كان الزحمة مهما كان الأمر.
إذن سامعينا الكرام، أهلا بكم من جديد، ونرحب بالمحامية غزة يحيى، نناقش معها موضوع هذه الحلقة، حقوق المرأة بقيادة السيارات وفق القانون. مرحبا بك أستاذ غزة.
أهلا وسهلا بكم في هذه الحلقة.
أهلا بك أستاذ غزة. استمعنا للاستطلاع الميداني بداية، وضعينا بما تكونت لديك من رؤية حول ما دار في الميدان.
طبعا لاحظت من خلال الاستطلاع الميداني ان هناك في توعيه كبيره من قبل المواطنين في الجمهوريه اليمنيه بشكل عام في موضوع قياده النساء للسيارات، وكذلك حصولها على رخصه قياده السياره. يعني هذا يشكل يعني نوع من التفاؤل الكبير في خلال هذا الوضع الراهن، مقارنه بما كانت تعاني منه بعض الدول الجوار من هضم حقوق المراه في هذا الجانب.
نعم جميل. طيب دعينا نبدأ من حيث مشروعية الحق في هذا الجانب والموضوع. ما هو القانون الخاص بقيادة السيارات، وما النصوص القانونية التي تضمنها في مسألة حق المرأة في القيادة؟
طبعا القانون الأساسي المرجعية لهذا الموضوع هو قانون المرور اليمني رقم 49 لسنة 1969، تعديلاته اللائحة التنفيذية له، كذلك النصوص القانونية. لا يوجد نص قانوني في التشريع اليمني يعني مثلا يمنع المرأة صراحة من قيادة السيارة، بالعكس النصوص عامة ومحايدة ذات تذكر المواطن بشكل عام. كذلك نص المادة 26 من قانون المرور على شروط الحصول على رخصة القيادة ذكر هذه الشروط، وكمان هذه الشروط تعتبر عمومية، وأن الحق مكفول للجميع بمن فيهم النساء ما دمنا يستوفين الشروط الحديثة التي ذكرت في هذه المادة. كذلك الدستور اليمني عندما نرجع إليه في المادة 41 ينص على أن المواطن جميعهم متساوون في الحقوق والواجبات العامة، يعزز مبدأ المساواة في كل شيء.
جميل. طيب سنأتي على الشروط فيما بعد في هذه الحلقة، وأيضا ما هي الإجراءات القانونية والرسمية في موضوع حق المرأة في قيادة السيارات؟
طبعا نظريا الإجراءات القانونية واحدة للرجال والنساء، تشمل مثلا تقديم من طلب لإدارة المرور، إرفاق المستندات المطلوبة مثل صور شخصية، صور من البطاقة الشخصية وشهادات طبية، دفع الرسوم المقررة، اجتياز الاختبار النظري، أسئلة حول قانون المرور والإشارات، اجتياز الاختبار العملي لفقد السيارة تحت إشراف مراقب.
هل موجودة هذا الآن على في الوقت الراهن، هل موجودة هذه الاختبارات؟ لأنه كنت أسمع سابقا عن مدارس تعليم القيادة، لا أدري إن كان هذا الموضوع يندرج تحت هذا الإطار.
في هناك يعني مدارس حاليا كانت في السابق تعمل عملية اختبارات وهناك اجتياز لهذه الاختبارات، لكن الآن مع الوضع الراهن لا أظن أنه الموضوع كما كان عليه في السابق. فهناك مثلا الآن مدربات خصوصيات، مثلا سمعت عن الكثير مثلا من المدربات تذهب إليها تدفع الرسوم فقط وتتعلم القيادة.
جميل. طيب ما هي الأفعال المندرجة تحت مضايقة المرأة في قيادتها للسيارة؟ يعني نسمع دائما عن شكاوى النساء بأنها تعرضت لمضايقات في الشارع، في أماكن عملها، من قيادتها للسيارات وتنمر. ما هي الأفعال المندرجة تحت هذا الموضوع؟
طبعا المضايقات التي تحدث الآن في الواقع عندما تكون المرأة تقوم بقيادتها للسيارة تشكل عندنا في القانون جرائم يعاقب عليها القانون، مثل التحرش اللفظي، التعليقات الغير اللائقة، التصوير، السب، هذه تعتبر جريمة. الملاحقة والتضييق، قيادة سيارات أخرى بطرق خطيرة، مثلا الملاحقة هي تضييق مسار المرأة وهي تسوق السيارة، هذه تعتبر أيضا جريمة. جريمة الابتزاز من قبل أفراد مثلا غير قانونيين أو حتى موظفين تحت تهديد سحب الرخصة أو مخالفتها، التعنف الجسدي اللي يعتدى عليها أو على سيارتها، كما حدث في قضية الرأي العام، قضية الإهانة المشهرية، كذلك التمييز في التطبيق، فرض مخالفات أو متطلبات غير موجودة على السائقين الذكور، هذه تعتبر كلها جرائم وهي أفعال مندرجة تحت مضايقة المرأة في قيادتها للسيارة.
هذه الأفعال ما القانون الذي تطرق لها؟ هل قانون المرور اليمني تطرق لها أم تندرج تحت طائلة قانون آخر؟
طبعا هذه الجرائم والمضايقات التي ذكرناها سابقا هي تشملها قانون الجرائم والعقوبة اليمني في عام 1994 الذي نص على العديد من هذه الأفعال وكذلك العقوبة المقررة لها.
يعني عندما ترفع القضية يتم اتخاذ العقوبات المقررة في هذا القانون ولا ينظر إنه مكان مثلا كانت المرأة سائقة أم كانت ماشية في الشارع، بالأخير هي عقوبة وهذا نصها.
أيوة، وفي حالة إن المرأة التي تعرضت لهذه المضايقات ذهبت إلى المحكمة ورفعت قضية في هذا الجانب، أما إذا لم ترفع أو كذا لا يتم معاقبة هذا الشخص في ذلك.
جميل. طيب دعينا نأتي إلى الشروط التي كنت قد بدأت الحديث عنها، الواجب توافرها في المرأة اليمنية للحصول على رخصة القيادة وفقا لقانون المرور ولائحته التنفيذية.
طبعا هناك شروط قانونية عامة للجميع سواء كان ذكور أو إناث، وهي بلوغ السن القانوني 18 سنة للسيارات الخاصة، كذلك الأهلية المدنية والعقلية، شهادة طبية تثبت ذلك، اجتياز الاختبارين اللي هو النظري والعملي، هناك دفع الرسوم المقررة كما ذكرت سابقا. هذه من ناحية الشروط العامة. الشروط الخاصة الإضافية لا توجد شروط قانونية إضافية بناء على المرأة نفسها، لكن كما ذكرنا قد تفرض عليها شروط عرفية أو اجتماعية غير قانونية مثل موافقة ولي الأمر. يعني يمكن هذه الشروط، هل مثلا الزوج أو الأب والأخ مثلا موافق على أن المرأة تأخذ هذه السيارة، هو شرط غير منصوص عليه في القانون، ولكن يعني كعرفيا والعرف يعتبر من تدرجات القاعدة القانونية في ميزانية.
دعينا نتعمق كثيرا في هذه النقطة. يعني تحدثنا في هذا البرنامج كثيرا عن الأعراف وعن تدخل ولي الأمر ممكن يعني في قضايا كثيرة، لكن في قضايا قيادة السيارات معقول يعني أنه المرأة إذا أرادت أن تقود سيارة ضروري أنه يحضر ولي أمرها ويعطيها صلاحية؟
هنا قيود أحيان، إذا جينا نشوف الجانب القانوني أنها تعتبر تقيود من فرد كالأب أو الزوج، يعتبر هذا شأنا أسريا في الغالب، يعني ما تدخلش مثلا الجانب القضائي أو الجانب القانوني في ذلك. فإذا المرأة أحيانا الوساطة العائلية أو مؤسسة حماية الأسرة مثل حد مثال اليمن مثلا أماكن تختص بهذا الجانب إن وجدت، لا يوجد نص يعني يقرر منع المرأة من القيادة بمنتظر محرمها، ولكن في جانب عرفي، لأن العرف هو الذي يتحكم في الجانب المجتمعي في المجتمع اليمني. وإذا كانت القيود فيها رسمية مثلا كإدارة المرور تفرض أحيانا شروطا غير قانونية، هنا يحق أن لهذه المرأة أن تقدم طعن قضائيا ممكنا، كما مثلا ذكرنا سابقا أن الجهة الرسمية خالفت القانون في هذا الجانب، ويعتبر هذا القيد أو هذا الشرط غير موجود في القانون.
جميل جدا. إذا دعينا أستاذ غزة نذهب للفاصل الأول في هذه الحلقة، ونعود بعد ذلك لنتحدث في محور آخر من محاور هذا اللقاء ضمن برنامج العيادة القانونية على إذاعة رمز صوت المرأة اليمنية. فاصل ونواصل.
رمز FM 97.7 الإذاعة الأولى لصوت المرأة اليمنية.
أهلا بكم سامعينا الكرام من جديد، ونستأنف اللقاء مع المحامية غزة يحيى للحديث عن حق المرأة في قيادة السيارات، وننتقل إلى محور آخر وهو محور الواقع والتحديات، ولسيما يعني المرأة تواجه تحديات في اليمن في كل حقوقها وقضاياها والتي ممكن أن تحصل عليها وفقا للقانون، فما بالكم بقيادة السيارات. إذن أستاذ غزة، ما هي التحديات الإجرائية التي تواجه المرأة تحديدا أثناء استخراج رخصة القيادة في إدارة المرور اليمنية، وهل تختلف هذه الإجراءات عن تلك المطبقة على الرجل؟
فالتحديث الإجرائية اللي تواجه المرأة تحديداً من الناحية النظرية تختلف أحياناً الإجراءات حسب القانون، لا يعني لا تختلف الإجراءات حسب القانون. من حيث الجانب العملي، المرأة تواجه تحديات إجرائية غير مكتوبة، يعني مثلاً صعوبة الحصول على مواعيد أو معاملة طبيعية في بيئة يهيمن عليها الذكور، أحياناً يكون تحت وجود الذكور بشكل كبير في مثلاً إدارة المرور، أحياناً المرأة تتأخر في أخذ هذه المواعيد والمعاملة الطبيعية في هذه البيئة. كذلك الاختلاف بين المحافظات، التطبيق مثلاً يكون أكثر صرامة في المحافظات الشمالية مقارنة مثلاً في عدن أو في محافظة سعيد أو في محافظة بيل. تفسير الذكوري للعادات، بعض الموظفين مثلاً قد يحتاجون اشتراط وجود محرم أثناء الاختبار العملي كشرط مثلاً، كما ذكرنا سابقاً أنه غير قانوني ولكن كعادة تقاري. تعنت بعض الموظفين يخلق مثلاً بعض عراقيل غير مبررة، مثلاً يطلب وظائف إضافية، موافقة ولي أمر قد تكون مثلاً مكتوبة، أو مثلاً وجود بطاقة السوق، بطاقة مثلاً الآس. هذه الأمور تعقل أحياناً أو تفهم من جهة المرأة أنها تعتبر تعنت بنتائج.
نعم. طيب أستاذة غزة، في حال يعني تعرضت المرأة لرفض تعسفي أو تمييز غير قانوني لمنحها رخصة القيادة، ما هي السبل القانونية والقضائية المتاحة لها للتظلم والطعن في القرار؟
في حالة تعرضت المرأة مثلا لتمييز غير قانوني، يمكن أنها تلجأ إلى التظلم الإداري اللي هو تقديم تظلم خطي لمدير إدارة المرور في المحافظة، أو اللجوء إلى القضاء اللي يرفع دعوى قضائية أمام المحاكم الإدارية والمحكمة المختصة لإلغاء القرار الإداري اللي هو الرفض مثلاً أو التعويض عنه، مستندة إلى مخالفة القرار لإحكام قانون المرور، المسار في مبدأ المساواة اللي ذكرناه سابقاً الوارث في الدستور، تعسف في استخدام السلطة. كما يمكن لها اللجوء إلى مؤسسات المجتمع المدني مثل المنظمات الحقوقية المعنية بحقوق المرأة، يمكن أن تقدم مثلاً دعم قانوني وإعلامي لها.
اللجوء للمنظمات الحقوقية ومنظمات دعم المرأة تتعامل معه المحاكم مثلا بشكل مباشر، لأنه بكل تأكيد سيكون اللجوء لمنظمة مختصة بحق المرأة أكيد سيكون حتما لصالح المرأة وبصف المرأة.
مثلا في القضايا التي الآن موجودة في المحاكم التي تدار من قبل الاتحاد اليمن التي يتم لأيم المرأة، مثلا يتم انتهاك حق من حقوقها تلجأ إلى اتحاد نساء اليمن، فيتم رفع القضية وتوكيل محامي أو محامية لها في هذا الجانب. ولكن الموضوع أكثر شخصي في هذا الجانب، يعني موضوع رخصة القيادة وموضوع مثلا المضايقة التي تعرض لها المرأة قد تكون يعني شبه معدومة في هذا الجانب.
هل تصل قضايا أو تواجهون قضايا بشكل قانوني وقضائي يعني متعلقة بفرض قيود على المرأة من قيادة السيارة؟
حاليا لم أصادف هذا الموضوع يعني بشكل كبير، يعني هناك مثلا قد يكون سخط شعبي من زميلات في هذا الجانب، أم هل يعني وصل الموضوع إلى المحكمة أو مثلا تم اتخاذ إجراءات قانونية في ذلك؟ لم يتم اللجوء إلى ذلك.
هذا يعني أنه هناك ضعف قانوني ربما لدى المرأة من أنه يخول لها القانون أن تتقدم للقضاء، أن تلجأ للقضاء وتقدم شكوى وترفع دعوى إذا ما تعرضت لمضايقات حتى في الشارع لمجرد المضايقات اللفظية كما ذكرتي سابقا.
هذا أكيد، يعني هناك ضعف ممكن في الوعي أو عدم إدراك المرأة أنه هذا حق من حقوقها أنها تلجأ إلى تظلم إداري أو إلى القضاء أو إلى مؤسسة المجتمع المدني في هذا الجانب.
هل يعني سبق وقمتم بحملات من هذا النوع؟ يعني إحنا عندما نتحدث عن حقوق المرأة الريفية مثلا تقول بأن هناك حملات، عندما نتحدث عن حقوق المرأة في التعليم تقول بأن هناك حملات، في الطلاق، في الخلع، يعني في القيادة هل هناك حملات مناصرة قانونية وتوعوية؟
شوف أنا بقول لك، موضوع الحملات المناصرة في موضوع رخصة القيادة أو قيادة المرأة للسيارة في اليمن تكون شبه معدومة، لأن الموضوع متروك للمرأة وحرية المرأة، وهناك يعني وعي كبير حتى في الاستطلاعات التي سمعناها في بداية الحلقة أنه هناك يعني وعي كبير للمجتمع اليمني في قيادة المرأة للسيارة. موضوع اللي هو المضايقات التي تحدث ووعي المرأة في أن تذهب إلى المحكمة أو ترفع تظلم إداري، هنا القصور يكون بشكل يعني كبير. نحن قد نقول لك في هناك سخط شعبي، في هناك مثلا منشورات أحيانا نلاقيها في مواقع التواصل الاجتماعي إن المرأة تعرضت لكذا، أنا مثلاً أركب مع زميله قد تتعرض مثلاً لسبب كذا أثناء مرورنا السيارة، ولكن هل الموضوع أنه تطور إلى موضوع أنه تروح ترفع دعوة أو مثلاً كموضوع تظلم إداري؟ لم يتخذ هذا الجانب،
لأنه أنت قلت بأنك تركبي مع زميلة مثلاً وتواجهين مثل هذه القضايا. أنا أيضاً عندما نحن عندما نتجول في الشارع يأتي موتور ويمر مثلاً بعض الموتورات يعني وليس كلهم، يمر من جنب امرأة وهي تسوق ويصدر لفظ معين أو على الأقل يقول لها سيري تعلمي بعيد، مع أنها قد هي تسوق لكن ربما احتراما لقواعد المرور هي تمشي بالبطيء أو ما إلى ذلك.
أيوة هذا
أكيد. نعم. طيب أستاذة غزة، أيضا تحدثنا عن التحديات الإجرائية التي تواجه المرأة أثناء استخراج رخصة القيادة، ما هي التحديات التي تواجهها أثناء قيادتها للسيارات في الشارع بشكل عام؟ يعني
أيوة إنه موضوع النظرة المجتمعية في بعض المناطق، يعني مثلا قد يكون في محافظة تعز غير مثلا محافظة عدن وغير محافظة مثلا الضالع، هناك مثلا نص مجتمعي يعتبر قيادة السيارة مثلا عيبا أو فروض عن التقاليد في بعض عين المجتمعات وتكاد تكون منعدمة في اليمن. التحدي الأمني خاصة في ظل انعدام الآن الأمان، مشاهد نقاط التفتيش غير رسمية، قلة الوعي المروري، بعض السائقين لا يتقبلون وجود سيقات على الطريق مثل ما قلت سابقا، قد صاحب مسوق ويتكلم بألفاظ مثلا سيئة، المضايقات اليومية مثل التحرش اللفظي، ملاحقات الشوارع، صعوبة إصلاح الأعطال، هذه من أهم الصعوبات التي تواجهها المرأة والتحديات يعني في مجتمعنا الذكوري، قد تواجه صعوبة في الحصول على خدمة إصلاح سيارات مثلاً. في هذه الحالة تعتبر يعني هذه التحديات التي تواجهها المرأة أثناء قيادة هذه السيارة.
صعوبة إصلاح الأعطال تقصدين أن المرأة نفسها لا تستطيع أم أنه لا يوجد ورش متخصصة ومراكز صيانة متخصصة بالمرأة؟
لا، في هو لا يوجد مثلا خاصة للمرأة، وكمان قد تكون مثلا اللي هي عطلة سيارة في منطقة تخلو من مكان يصلح هذه الأعطال، في هذه الحالة من الذي سيصلح لها مثلا هذه السيارة؟ يعني من ناحية هذه أنا أشوف أنه تعتبر صعوبة للمرأة في هذا الجانب.
نعم. إذن أستاذ غزة دعينا نذهب للفاصل الثاني في هذه الحلقة على أمل أن نعود ونكمل ما تبقى من زمنها المخصص والمخصص للحديث عن حقوق المرأة في قيادة السيارات وفقا للقانون، وبعد الحديث عن التحديات الإجرائية التي تواجهها المرأة أثناء استخراج رخصات القيادة أو التحديات في الشارع العام وفي المجتمع، وأيضا الإجراءات التي يجب أن تتبعها في حال ما تعرضت لرفض تعسفي وتمييز غير قانوني والتعامل القانوني مع قضايا المرأة. إذن فاصل ثم نعود بعد ذلك.
مبهر جماله يا عرب خاص، طقي بذوقه والقبالي يغيظهن والباقي غص من ينظرون في الاحتفالي. مبهر جماله يا عرب خاص، طقي بذوقه زار دكتور الجمالي، لا بحر جيم ولا بعد قص، لزار دكتور نفسه يراعونه بخصص تحت قدمة تفرش لالي أبو هدى بن خص خاص أقوى من السحر الغزالي تعال والدنيا تبفرص بنطير وين النجم عالي قل العواذل ما لهم خص انت فوق
برنامج يقدم الاستشارات والتوعية القانونية.
نحاور المختص في مجال القانون حول أهم القضايا وكل ما يهم المرأة في حلقات متخصصة
لنقدم العون القانوني لجميع النساء.
يأتيكم الأحد والاثنين ويعاد الخميس والجمعة من الواحدة وحتى الثانية ظهرا
على إذاعة رمز اف ام 97.7 الإذاعة الأولى لصوت المرأة اليمنية.
أهلا بكم سامعينا الكرام من جديد، وما زلنا في هذه الحلقة من برنامج العيادة القانونية نتحدث عن حق المرأة في قيادة السيارات وفقا للقانون، وطبعا ضمن برنامج العيادة القانونية على إذاعة رمز صوت المرأة اليمنية. ما زالت معنا عبر الهاتف المحامية غزة يحيى. مرحبا بك أستاذة غزة من جديد.
أهلا وسهلا بكم في هذه الحلقة.
أهلا بك من جديد، ونتحدث في الملاحظات الختامية عن الإجراءات التي تتبعها المرأة في حال ما تعرضت لأي فعل يقلل من حقها في القيادة سواء في المجتمع أو في الإدارات أو في المصالح الحكومية. يعني تحدثنا عن الإجراءات التي ممكن أن تتبعها للحصول على الرخصة أو لرفع قضية، لكن الإجراءات الوقائية التي ممكن أن تتبعها لحال ما تعرضت لمصادرة حقوقها في المجتمع والإدارات والمصالح الحكومية.
كما ذكرنا سابقا في إدارات حكومية لتظلم الإجاري ثم القضائي كما سبق، في المجتمع اللي مضايقات في الشارع مثلا عدم التفاعل مع المضايقين وانتصاب على الهدوء، يعني عدم المبالاة فيما يذكره مثلا الشخص اللي يضايقها. إذا زاد المضايقة عن حدها يمكن اتصال بالشرطة إذا كانت المضايقة تعتبر جريمة مثلا واضحة، مثلا كالملاحقة الخطيرة أو الاعتداء، توثيق الحادثة بالصور أو الفيديو إذا ممكن بأمان ليبلغ عنها، طلب دعم من المنظمة الحقوقية مثلا تسليط الضوء على هذه الظاهرة إذا كانت بشكل منتشر في المجتمع.
أيضا المضايقات على مستوى الأسرة، أنت تحدثتي في البداية أنه ربما يطلب أحيانا وهي من ضمن التحديات إحضار ولي أمر إذا ما أرادت أن تحصل المرأة على رخصة، يطلب منها إحضار ولي أمرها أو بطاقة ولي أمرها. هنا ما الإجراءات التي ممكن أن تتبعها؟ هل ترفع قضية على ولي أمرها إذا ما كانت هي تريد أن تقود السيارة وهو يرفض، أم تنصاع لأوامره إجبارا؟ ما الذي ممكن أن تعمله؟
طبعا إذا المرأة يعني حاولت أن تحاول أن تستخرج مثلا رخصة قيادة السيارة، إذا تحبت أن يكون الموضوع ثلاثة يمكن أن تجيب ولي أمر، والمجتمع اليمني أكثر وعي بهذا الجانب، وكمان يحافظ على الهدوء الذي يتراكم من خلال الأعراف والتقاليد. رخصة القيادة يدير ولي أمرها واستخرج الموضوع بشكل، إذا كان في تعنت من قبل أولياء الأمور مثلا في هذا الجانب، كما ذكرت سابقا أن يكون في هناك وساطات عائلية، يعني مثلا الشخص الفاهم أو الإنسان الحكيم في هذه الأسرة أن يصلح بالأمور في هذا الجانب.
طيب دعينا أستاذ غزة نخرج قليلا، يعني وهو ارتباطا يعني وليس خروجا عن الموضوع القانوني، ارتباطا بالموضوع القانوني، أحيانا ترتبط المواضيع الاجتماعية وتتشابك. لماذا يبدو الأمر مستفزا لبعض الأشخاص عندما يشاهدون امرأة تقود سيارة في الشارع؟
هي النظرة المجتمعية، النظرة الدنيا في المجتمع، يعني نحن عايشين في مجتمع ذكوري، في المجتمع اليمني يعتبر مجتمع ذكوري، النظرة هذه مستفزة عندما يرى مثلا امرأة تقود السيارة، هذا يخلق جانب من الشعور للرجل إنه ها نحن مجتمع ذكوري، كيف هذه المرأة اللي أنقص مني يعني النظرة هذه الدونية للمرأة تجعل الرجل إنه يستفز هذا يستفز بهذا الجانب عندما يرى المرأة إنها هي التي تقود السيارة أو إنها تعمل عمل مثلا مشابه لما يقوم به هذا الرجل. لذلك تعتبر هذه يعني من الأشياء التي يجب يعني أن يكون هناك في تفاعل كبير من قبل هذا المجتمع.
ما الذي يعزز هذه النظرة الدونية للمرأة السائقة؟
الخطاب المجتمعي مثل المزاح السلبي، التعليقات، خارج من قدرات المرأة في القيادة، الإعلام أحيانا يعزز الصورة النمطية من خلال الدراما والبرامج. يعني نشوف هنا قناة دراما دائما تعزز من الجانب إنه المجتمع مجتمع ذكوري، قلة وجود نماذج قدوة، مثلا قلة ظهور سائقات محترفات مثل سائقات تاكسي أو باص. يعني قد يكون صاحبة باص تقود سيارة، هذا يعني كحدث قلل، يعني أمر غير مألوف. يعني
صاحبة سيارة تقود باص،
إنه في سائقة في عدن من أيام الاستعمار البريطاني لحد يمكن 2015 ومات، كانت تعتبر نموذج في عدن في هذا الجانب. ما فيش هناك خلق لوجود نماذج قدوة، يعني المجتمع ما يعرفش. كمان من الذي يعزز النظرة الدونية إفلات المضايقين دائما من العقاب، يؤدي استمرار المضايقات دون محاسبة إلى تطبيع النظرة الدونية، ولأن المرأة هي التي لا توصلش هذا مثلا الموضوع للجوانب الإدارية في المجتمع.
هذا وهي تقود سيارة، كيف لو قادت باص كما ذكرتي؟
أيوة.
مع أنه هناك نماذج، يعني تابعنا قبل فترة في عدن أول امرأة تقود باص أجرة، وكان المجتمع مرحب بالفكرة ومتعاون معها ولم تصدر أي أفعال سلبية هنا. طيب السؤال الختامي أستاذ غزة، ما ملاحظاتك القانونية على القانون اليمني المتضمن موضوع قيادة السيارات للمرأة؟
الملاحظات أنا أشوف أنه من الناحية الإيجابية لهذا الموضوع أنه هناك إيجابية كبير، أن المرأة لم تمنع من قيادة صراحةً، يترك الباب دائما مفتوحا لممارسة هذا الحق لها. لكن السلبيات انه عدم الصراحة هذه بسبب عدم وجود نص صريح واضح يمنع سمية ثلاثة الجنس، يجعل الحق عرضة دائما للتأثير والمنع التعسفي والنظرة الدونية، كذلك غياب الآليات، لا توجد آليات واضحة في القانون لضمان حماية المرأة من السمية او المضايقات اثناء ممارستها لهذا الحق، كذلك عدم وجود عقوبات رادعة تجاه المضايقات التي تعرض لها المرأة بسبب قيادتها للسيارة، كذلك الأمور يستقر القانون دائماً إلى تحديد واضح للسلوكيات التي تشكل تمييزاً أو مضايقة وكيفية معاقبتها.
إذا نصل إلى الختام أستاذة غزة يحيى، وفي الختام نشكرك جزيلاً على أمل اللقاء معنا أو أن تكوني معنا في حلقات قادمة ضمن برنامج العيادة القانونية على إذاعة رمز صوت المرأة اليمنية. شكرا جزيلا لك على كل ما طرحته في هذه الحلقة عن حقوق المرأة في قيادة السيارات وفقا للقانون.
شكرا لكم.
شكرا.
بنفسي من يهواك مرتع ومرضى، يا مش غلة تفكير صورة خيالك، مشكلة تفكير صورة خيال، جرحتني في القلب في ساعة وبدا، جرحتني في القلب في ساعة وبدا، جرح النزيف ولا لقينا دوار، جرح النزيف ولا لقينا دوار، أحسك انسى الروح نسى والموت فيوني فيها ظلال، والموت فيوني فيها ظلال. ليت النسيم يجيب منك رسالة
في الهواء رحمة ولا منك مفزع يا مشغل التفكير صور خيال
يا مشغل التفكير
رمز FM
97.7
الإذاعة الأولى لصوت المرأة اليمنية.
مستمعينا الكرام، دار الحديث عن عدة نقاط مهمة وهي نقاط قانونية مع التعريج قليلا على بعض التشابكات الاجتماعية كون الموضوع أيضا اجتماعي وقانوني. الحديث كان عن أهمية التوعية الكبيرة في موضوع قيادة النساء للسيارات، وهذا يبعث نوع من التفاؤل حاليا مقارنة بالوقت السابق بحسب المحامية غزة يحيى وبحسب ما سمعنا للمستطلعين الذين استطلعهم الزميل عقيل شمسان. قانون المرور اليمني وتعديلاته واللائحة التنفيذية له هي المظلة التي تنظم آلية قيادة المرأة للسيارة وآلية حصولها على حقوقها واستخراج رخصة القيادة. هناك شروط إلزامية عمومية بحسب المحامية غزة يحيى تكفل للمرأة آلية الحصول على رخصة القيادة، سنتحدث عنها في حديثنا عن هذه النقاط. الإجراءات القانونية تقول المحامية غزة يحيى واحدة على الجميع ذكورا وإناثا. بحسب المحامية غزة يحيى أن المرأة أثناء قيادتها للسيارات تجد الكثير من المضايقات في الواقع، مثل التحرش، ومنه التحرش اللفظي والتضييق والابتزاز والعنف والاعتداء عليها والتمييز في المعاملات، وهذه أفعال تندرج ضمن جرائم العقوبات والتي يجب أن يعاقب عليها أو بالفعل هو يعاقب عليها قانون الجرائم والعقوبات اليمني. إذا نعود للحديث عن شروط حصول المرأة على رخصة القيادة، منها السن القانونية وهي كما قالت المحامية غزة يحيى 18 سنة، والأهلية وشهادة طبية ورسوم مقررة يجب أن تدفعها، واختبارات أو اجتياز اختبارات مقررة، يعني اختبارات تتعلق بإشارة المرور، بحزام الأمان، بالعبور يمينا يسارا وما إلى ذلك من الإشارات التي يجب أن يعرفها السائقون ومنهم المرأة. وقد تفرض عليها شروط يعني سمتها المحامية غزة يحيى عرفية، مثل طلب موافقة ولي الأمر أو إحضار بطاقة ولي الأمر، وهذه من العراقيل التي تواجهها المرأة. التحديات والعراقيل هذه لا تختلف حسب القانون، لكنها ما بين مرأة ورجل، لكنها أحيانا تكون جسيمة وكبيرة على المرأة، ومنها أيضا الحصول على مواعيد ثابتة ودقيقة أثناء المعاملات، وبالتالي قد تتأخر المرأة إلى الليل وهو ما لا يرضاه كثيرون. أيضا بالإضافة إلى ذلك الازدحام الروتيني في المعاملات، وأيضا تعنت بعض الموظفين، اشتراطات تعجيزية على بعض السائقات. إذا هنا هذه المظالم والمعوقات والتحديات والمضايقات التي تواجهها المرأة يجبرها أن ترفع دعوة، من حقها أن ترفع دعوة هنا أو تظلم للإدارة المباشرة في المرفق الحكومي المخصص لاستخراج الرخص، رخص القيادة أو الأوراق الثبوتية الأخرى. إذا لم تنصف فتلجأ للقضاء والمحاكم المختصة، وإذا لم تنصف ربما أنها تلجأ للجمعيات والمؤسسات الخاصة بمناصرة المرأة. من التحديات أيضا التي تواجهها المرأة في قيادتها للسيارات النظرة المجتمعية. البعض يرى هذا الموضوع خروج عن العادات والتقاليد، بالإضافة إلى التحدي الأمني وقلة الوعي المروري سواء لدى المرأة السائقة أو لدى المرتدي الطريق أو الخطوط، والتحرش والملاحقات وصعوبة إصلاح الأعطال سواء من المرأة نفسها أو عدم وجود ورش ومرافق خاصة بإصلاح أعطال السيارات الخاصة بالنساء، بالإضافة إلى النظرة المستفزة من المجتمع الذي قالت عنه المحامية غزة يحيى بأنه أحيانا مجتمع ذكوري يرى في قيادة المرأة استفزاز، وهذا يعبر عن نقص. قالت المحامية غزة يحيى أنه المجتمع يراه نقص في نفسه فيلجأ للتعبير عنه بنظرة استفزازية ومستفزة للمرأة، تنشأ أحيانا بحسب المحامية غزة يحيى عن الخطاب المجتمعي السائد والمزاح والتعليقات المتداولة والإعلام الذي ربما أن يعزز هذه النظرة السلبية. تعرج المحامية غزة يحيى إلى إجراءات متبعة في حال ما تعرضت المرأة لرفض تعسفي وتمييز في المصالح والمرافق الحكومية العامة والخاصة باستخراج الأوراق الخاصة بقيادة السيارات، منها الرخصة وكرت السيارات والمعاملات في المخالفات وغيرها. وهذه الإجراءات يجب أن تسلكها المرأة وفق رؤية وتوعية قانونية واضحة، منها أنها في حال ما تعرضت مثلا للمضايقات في الشارع أن تحافظ على هدوئها قدر الإمكان وعدم المبالاة، وإذا زادت المضايقات يمكنها الاتصال بالجهات الأمنية وطلب المساعدة، وإذا أمكنها توثيق ذلك بالصور والفيديوهات، لأن ذلك يعتبر جريمة يعاقب عليها القانون بحسب المحامية غزة يحيى. وربما أنها تلجأ للقضاء والمنظمات الحقوقية لتسليط الضوء على مثل هذه الظواهر إذا كانت منتشرة بشكل كبير، وفي حال المنع على مستوى الأسرة طبعا، وما هي المضايقات التي تجدها المرأة على مستوى الأسرة، أنه البعض يمنع ابنته من أن تقود سيارة والبعض يمنع زوجته من أن تقود سيارة، هنا تلجأ المرأة إلى أن تحضر ولي الأمر إلى المرفق الحكومي الخاص وتقنعه بأن قيادة السيارة حق من حقوقها القانوني. إذا تعنت ذلك تلجأ إلى أن تحضر مثلا ما يسمى بمصلح أسري يمكن أن يستمع لحديثه، وإذا تطلب الأمر يعني ممكن أن تكون هناك وساطة خارجية أخرى. أحيانا المجتمع يلجأ لأن يوظف النظرة الدونية لقيادة المرأة للسيارة كونه مجتمع ذكوري كما ذكرنا وذكرت المحامية غزة يحيى، وبالتالي يلجأ لهذه النظرة كتعزيز لثقته بنفسه من أنه يقلل من شأن المرأة، من أنه قيادة السيارة هذه كبيرة على المرأة ولا يحق لها أن تقود السيارة، وممكن المرأة أن ترتكب حادث ولا تجيد التعامل معه، ومن هذه الأمور التي تكون أحيانا مبررات وهي لبعض الناس من أنه يحرم المرأة من حقها القانوني، وإذا لم يكن هذا حق قانوني لما وضعه القانون في نصوصه وتشريعاته. إذن في الختام وبحسب المحامية غزة يحيى هناك نقاط إيجابية في القانون اليمني، أنه لم يصادر حق المرأة بمختلف حقوقها ومنها حقها في القيادة، ووفق آليات طبعا قانونية يجب أن تتبع سواء من المرأة أو من الرجل لممارسة هذا الحق، لكن مع ذلك لا يوجد نص صريح بحسب المحامية غزة يحيى، لا يوجد نص صريح وواضح لمنع التعسف والتمييز على أساس الجنس، ويجعل الحق دائما عرضة للمنع والتعسف والنظرة الدونية. كذلك لا يوجد عقوبات رادعة وآليات واضحة، وكذلك يفتقر القانون اليمني بحسب المحامية غزة يحيى لتحديد السلوكيات التي تشكل تمييزا ضد المرأة، وبالتالي تفرض كيفية فرض عقاب محدد ورادع في هذا الإطار. سامعينا الكرام، نصل وإياكم إلى ختام هذا اللقاء من برنامج العيادة القانونية الذي تحدثنا فيه عن حقوق المرأة ومنها حقها في قيادة السيارات وفقا للقانون، على أمل أن نلقاكم في حلقة قادمة من هذا البرنامج، برنامج العيادة القانونية على إذاعة رمز صوت المرأة اليمنية. هذه تحياتي من الإعداد والتقديم فهمي البريهي، من الإخراج عاصم السامع، ودائما نلقاكم على خير.